الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في استكمال شرح ما قرئ علينا. وقفنا على قول إسحاق بن موسى الأنصاري حينما قال: ما ممكن لأحد من هذه الأمة، ما ممكن لأصحاب الحديث، يعني لم يمكن لأحد مثل ما ممكن لأصحاب الحديث. كيف ممكن لهم؟ هل كانت لهم ولاية؟ وهل هو التمكين بمعناه المطلق يعني الحكم؟ فالجواب لا. يقول: يعني لأئمة أهل الحديث العالمين النقاد لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يعني هذا فهمه إسحاق بن موسى الأنصاري هذا من هذه الآية. لماذا؟ لأنه التفت فنظر فوجد أن أهل الحديث لهم مكانة عند علماء الأمة قاطبة، فإذا جرحوا راويا فقوله معتمد، وإذا ردوا حديثا فقوله معتمد، وإذا صححوا حديثا فقوله معتمد. وهذا معنى أغلبي، يعني إذا لم يكن بينهم خلاف فقولهم هو الذي يعتمد عليه. فلو جاء مثلا فقيه أو أصولي أو لغوي وقال: أنا أرى أن هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث يقولون غير صحيح، من الذي يعتمد قوله في هذا؟ أهل الحديث. فهذا من التمكين، يعني أنه صار لهم مكانة وصار لقولهم قبول عند الناس كافة. ولهذا نجد بعض العلماء الكبار يذكر هذا صراحة، مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإنه إذا تكلم على حديث من الأحاديث قال: العمدة في هذا أو العهدة على علماء الحديث، فما حكموا بتواتره فإنه متواتر، وما حكموا بضعفه فإنه ضعيف، وما حكموا بصحته فهو صحيح، وما حكموا بأنه موضوع أو لا أصل له فقولهم هو المعتبر. فهو يستدل بصديق علماء الحديث، بل حتى من هو قبل شيخ الإسلام بن تيمية مثل الإمام الشافعي رحمه الله، نجده في كتاب الرسالة يقول: هذا حديث لا يثبته أهل الحديث، فهو يعتمد على أهل الحديث بهذا وهو المجرد. فهذا معنى هذا الكلام الذي قاله إسحاق بن موسى رحمه الله. قال: فالذي ارتضاه الله عز وجل قد مكن لأهله فيه فيقبل منه، يعني قولهم في رواة الحديث، في رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أصحابه. ثم إن كان منهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه وإن كان أصدق الناس، ولم يكن لأصحاب الأهواء أن يقبل، يعني قولهم في روايتهم حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الأهواء ليس هم على الدين الذي ارتضاهم الله عز وجل. أصحاب الأهواء هم أهل الإباء أهل البدع. وهذا كلام مجمل وفيه تفصيل، وتفصيله في كتب علوم الحديث في كلام على رواية المبتدع أن تقبل أو لا تقبل، وخلاصتها أن البدعة إما أن تكون بدعة مكفرة فهذه لا تقبل رواية صاحبها، وإن كانت بدعة غير مكفرة فإننا ننظر نظرة أخرى، هل الراوي معروف بالصدق أو لا، فإن كان غير صادق فروايته لا تقبل وغير معتبرة، وإن كان صادقا فبعض أهل العلم يقبلها مطلقا وبعضهم يقبلها بشروط. من الشروط عند بعضهم أن لا يكون رأسا في بدعته، لا يكون داعية إلى بدعته، لا تكون روايته هذه فيما يؤيد بدعته. وفي هذا تفصيل تقدم الكلام عليه لما شرحنا بعض علوم الحديث مثل صار علوم الحديث من كثير أو غيره فيما تقدم، فيمكن أن يراجع. أما الرواية التي بعد هذا حينما قال حماد بن زادان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سفيان الثوري إمام في السنة إمام في الحديث، وشعبة بن الحجاج إمام في الحديث وليس بإمام في السنة. قال: وسمعت محمد بن مسلم يقول، يعني أنه كان لا يخوض في مثل هذا. محمد بن مسلم هذا يحتاج أن يراجع منه، لأن هناك عدد من اسمه محمد بن مسلم، فلو كان يقصد الزهري هذا يعني أنه لابد أن يكون سمع من الزهري أو يكون ذلك منقطعا لأن الزهري هو المشهور بمحمد بن مسلم، وإن كان هناك غيره كأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، ولكن هذا أقدم أيضا طبقة، يعني لا يمكن أن يكون أدركه عبد الرحمن بن مهدي. على كل حال، المعول عليه في هذا الكلام أن شعبة وسفيان الثوري رحمة الله تعالى عليهما قرينا، ويشتركان في كثير من الشيوخ وفي رواية كثير من التلاميذ عنهما، فطبقتهما متقاربة، وإن كان بلدهما مختلفا ولكنه متقارب أيضا. فشعبة كان وسطيا ثم تحول إلى البصرة فهو بصري، وسفيان الثوري من أهل الكوفة. روايتهما عن بعض الشيوخ، اشتراكهما في بعض الأحاديث، جعل أهل العلم يجعل الأصل أنهما يشتركان في رواية الأحاديث، وما شذ عن هذا الأصل فإنه يكون مستغربا، مثل أن يكون عند سفيان ما ليس عند شعبة، وأن يكون عند شعبة ما ليس عند سفيان. لذلك ألف النسائي رحمه الله كتاب الإغراب، يعني ما أغرب به سفيان على شعبة وما أغرب به شعبة على سفيان، يعني أحاديث يرويها شعبة ولا يرويها سفيان، وأحاديث يرويها سفيان ولا يرويها شعبة، فجعلوا هذا من النوادر. إذن هذا يدل على أن الأصل أنهما يتفقان ويشتركان في كثير من الروايات. فإذا اشتركا إما أن يتفقا، فإذا اتفقا فلا إشكال، وإما أن يحصل بينهما اختلاف، وهذا الاختلاف على أنواع. في أكثر الأحيان ترجح رواية سفيان الثوري على رواية شعبة، لأن سفيان أحفظ من شعبة، وبالذات في أسماء الرجال، قالوا إن شعبة يخطئ كثيرا في أسماء الرجال، يعني لأجل أنه مكثر من الحديث، مكثر من الرواية، مكثر من معرفته بالرجال، مكثر من الكلام في الرجال، فالمكثر دائما تتكاثر عليه الأمور، فربما أخطأ في أسماء الرجال، بينما سفيان الثوري لم يكن عنده شيء من هذا. سفيان الثوري بالإضافة لمعرفته بالحديث وضبطه وإتقانه فإنه إمام بالسنة. المقصود بالسنة يعني الرد على المبتدعة والوقوف في وجه المبتدعة وإنكار المنكرات، وأن يكون معروفا بصدعه بالحق، فصار إماما من هذه الحيثية. صار لسفيان الثوري مكانة بسبب قوته في الحق وصدعه بالحق، حتى إنه رحمة الله تعالى عليه مات وهو مختفي من المهدي العباس، وله معه مواقف لأنه كان يطلبه. ويمكن أن تراجعوا كتاب عبد الغني بن سعيد الأزدي، ألف كتابا بعنوان المتوالين، يعني المختفين، وأورد فيهم سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه. أما شعبة بن الحجاج فإنه لم يتصدى لهذا، لم يتصدى للمبتدعة ولا للرد عليهم ولا الوقوف في وجوههم ولا أيضا إنكار المنكرات على الولاة ونحو ذلك، لم يكن عنده شيء من هذا، وإنما كان عند شعبة جانب آخر. ففي كل خير، هذا عنده شيء لا يوجد عند هذا، وهذا عنده شيء لا يوجد عند هذا، ويشتركان في أشياء، اشتركا في رواية الأحاديث، اشتركا في كثير من الشيوخ، اشتركا في كثير من التلاميذ، لهما معرفة بالحديث من جملة. ولكن سفيان ذكرت ما اختص به عن شعبة وما تميز به عن شعبة، فما الذي تميز به شعبة عن سفيان؟ شعبة تميز بكلامه في الرواة جرحا وتعديلا، وهذا لا يساويه سفيان فيه ولا يدانيه. فشعبة هو الذي أشاع الكلام في الرواة لكن بديانة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أيضا مدرسة علم العلل هي مدرسة شعبة، وعن شعبة تلقى عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وعن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان أخذ هؤلاء الأئمة الثلاثة وغيرهم أيضا، لكن على رأسهم هؤلاء الثلاثة العارفين بالعلل، وهم الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وهؤلاء هم رؤوس المدرسة. عنهما تلقى الأئمة الذين بعد ذلك، البخاري مسلم أبو داود الترمذي وهكذا. فهذه وحاكم أبو زرعة ومحمد بن يحيى الذهلي يعقوب بن سفيان وغيرهم كثير. فهذه المدرسة في الحقيقة هي مدرسة شعبة. لا نجد عند سفيان الثوري من الكلام على علل الأحاديث مثل ما نجد عند شعبة، لا نجد عند سفيان الثوري من الكلام في الرجال مثل ما نجد عند شعبة، لا نجد عند سفيان الثوري من انتقاء الأسانيد وتتبع الرواة في مسألة الاتصال وعدمه مثل ما عند شعبة. إذا هذا يمتاز بشيء وهذا يمتاز بشيء، والعلماء يكمل بعضهم بعضا. فهذا معنى كلام عبد الرحمن بن مهدي ها هنا. قال وسمعت محمد مسلم يقول يعني أنه كان لا يخوض في مثل هذا، يعني أن شعبة بن الحجاج كان لا يخوض في مثل ما خاض فيه سفيان الثوري مثل ما قلت من التصدي للمبتدعة وإنكار المنكرات. يمكن عبد الرحمن إذن هو محمد بن مسلم بن نواب، أنا سبحان الله نسيت أرفع بصري إلى الأعلى، هذا شيخ عبد الرحمن بن أبي حاتم، هو محمد بن مسلم بن نواب هو الذي بين مراد عبد الرحمن بن مهدي بهذا. طيب جزاك الله خير. الظاهر بعد ما قرأنا
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي قال حدثنا عقبة بن علقمة عن أوزاعي قال قال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشره كما تنشر الضال، فإن عرف فخذه وإلا فدعه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال سمعت نعيم بن حماد يقول قلت لعبد الرحمن بن مهدي كيف يعرف الكذاب؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. قال عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان قال قال لي سفيان هات كتبك اعرضها علي. قال ابو محمد لمعرفتي بالعلم والناقله للاخبار. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب يعني أن الغالب عليه الأبواب من غيره. من غير أن يعرف منه عدم معرفة الحديث وإن كان شعبة مقدمة في ذلك. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن المهدي يقول اخبرني حسن بن عياش قال كنا ناتي سفيان بالعشي فنعرض عليه ما سمعنا من محدث سما فيقول هذا من حديثه وهذا ليس من حديثه. قال ذكره ابي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال سمعت زائدة يقول كنا ناتي الاعمش ثم ناتي سفيان فنعرض عليه ما سمعنا فيقول لبعضنا ليس هذا بشيء فنقول إنا سمعناه من الأعمش الآن فيقول اذهبوا إليه فأخبروه فنذهب إليه فنقول له فيقول صدق سفيان فنمحاه. قال حدثنا أبي قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال سمعت الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم كما يعرض الدرهم السيف على الصيارفة فما عرفوا أخذنا وما تركوا تركنا. قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال قال أبي ما رأيت مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن يعني في معرفة الحديث ومعرفة الثقات وغير الثقات. فقلت له له شيء فقال له شيء شيخ ما رأيت مثل يحيى وجعل يرفع أمره جدا. قال سمعت أبي يقول إذا اختلف ابن المبارك ويحيى بن سعيد وقال ابن عيينة في حديث أخذ بقول يحيى بن سعيد. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو زياد قال حدثنا ابن مهدي قال كان وهيب أبصره بالرجال من عنيته. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن المهدي قال سمعت قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال كلمنا شعبة انا وعباد بن عباد وجرير بن قال كلمنا شعبة انا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل فقلنا لو كففت عنه. قال فكأنه لان واجابنا. قال فذهبت يوما أريد الجمعة فإذا شعبة ينادي من خلفي فقال ذاك الذي قلتني فيه لا أرائه يسعني. قال حدثنا الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي قال سمعت الرحمن يقول كان شعبة يتكلم في هذا حسبة. قال حدثنا الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت يزيد بن هارون يقول لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا، يعني كلامه في رواية العلم. قال حدثنا الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا الرحمن بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن علي يقول أئمة الناس في زمان أربعة، حمال بن زيد بالبصرة وسفيان بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام، يعني في الحديث والعلم. قال حدثنا الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال قلت لي عبد الرحمن المديني لما تركت حديث حكيم بن جبير؟ قال حدثني يحيى القطان قال سمعت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير فقال أخاف النار. قال أبو محمد فقد دل أن كلام شعبة في الرجال حسبة يتدين به وأن صورته عنده صورة من لا يسع قبول خبره ولا حمل العلم عنه فيلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال حدثنا حمد بن الحسن بن عبسة قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال سألت مالك بن أنس عن رجل فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة رأيته في كتبي. قال حدثنا أبو ربيع الزهراني وأسامة جرير الرازي يقول ما رأيت مثل الرحمن المهدي ووصف عنه بصرا في حديث وحفظا حسنا
مثل ما قال.
قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن هدي عن حديث لعبد الكريم المعلم فقال ها عن عبد الكريم. فلما قام سألته فيما بيني وبينه فقال فأين التقوى؟ قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت علي بن المديني يقول كان عبد الرحمن المهدي أعلم الناس قالها مرارا. قال حدثني أبي قال سئل أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد ومحمد المهدي ووديع فقال كان يحيى بن صلب الرجال ومن قام حديثا وأظنه قال وأثبتهم وكان وكيعا أثقلهم وكان عبد الرحمن أهدرهم حديثا. قال حدثنا أحمد بن سنان الوصلي قال بلغني عن عبد الرحمن أنه رأى أحمد بن حنبل قد أقبل إليه أو قام عنه فقال هذا من أعلم الناس لحديث سفيان الثوري. قال حدثنا الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت علي بن مديني قال سمعت الرحمن عن ابن مديني يقول كان وهيب بن أمصري أصحابي من حديث أبو الرجال. قال حدثنا الرحمن قال سمعت أبي قال يقول الذي كان يحسن صحيح الحديث مستقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن عند الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك إلا لأبي فغير هؤلاء تعرف يوم أحد قال
هذه الأقوام التي سمعناها منها ما هو واضح وبين ومنها ما يحتاج إلى شيء من تعليق حتى لا تحدث شيء من الإشكال. الأثر الأول قول يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف فخذه ولا تدعه، هذا يدل على أنه ينبغي للمحدث أن يجتنب المنكرات والغرائب مثل ما قلنا سابقا، ولكن تتنوع العبارة وتأتي أحيانا عن إمام وأحيانا عن إمام آخر وعن مجرد. الذي بعد هذا قول نعيم بن حمام قلت لعبد الرحمن بن مهدي كيف يعرف الكذاب؟ فكان ما يعرف الطبيب المجنون، يعني كما أن الأطباء لهم حذر في معرفة المريض منذ أول وهلة يرون، فكذلك علماء الحديث يعرفون الراوي الذي يكذب ببراء قد لا تتضح لغيرهم أو قد لا يتضح كذب هذا الراوي لغيرهم بينما يتضح لهم شيء من هذا. وهذه مسألة معروفة أن بعض الناس قد يمر في شيء ويتخصص في شيء فيكون له به عناية مثل ما قلنا عن الصيرفي مع الذهب، وهكذا بالنسبة للرجال. أنا مرة كنت أخذت صاحب محل تجاري عند مسجدنا، يعني عندنا طبعا يمنع فتح المحلات في وقت الصلاة، فهذا متمرد يعني نبهنا مرارا ولكن يعني استمر هذا، فأخذته للهيئة. فلما دخلنا على رئيس مركز الهيئة سلمت عليه وجلسنا، وجلس ذلك الرجل نظر فيه، أنا جئت به لأجل الصلاة، يعني لأجل أنه فتح المحل في وقت الصلاة. فقال له ما هي الحبوب التي تتعاطاها؟ أي نوع من الحبوب؟ يعني إحنا جايين لأجل الصلاة، إحنا قلنا بالحبوب، يعني هو عرف أنه يتعاطى حبوب منذ أن رأى، أنا ما عرفت هذا، رجل مثل بقية الرجال. فكيف عرف؟ هو عرف بعينيه بأسنانه، يعني أشياء يعني أهل الحدق والفطنة يعرفون. كذلك أيضا الطبيب تجد أنه منذ أن يدخل عليه المريض يتوقع توقعات، ربما سأل المريض بعض الأسئلة فتتحقق توقعاته وهكذا. وبعض الأطباء منذ أول وهلة منذ أن يرى المريض يقول هذا فيه كذا وكذا، وفي كثير من الأحيان يصدق حدثه. فمعرفة الطبيب للمجنون هذه مسألة واضحة وبينة. كذلك أيضا المحدث يعرف الكذاب وغير الكذاب بطرائف مغيب معينة قد لا تتضح لباقي الناس والله تعالى أعلم. بعد هذا يحيى بن سعيد القطان وهو تلميذ لسفيان الثوري يقول إن سفيان الثوري قال له هات كتبك عرضها علي، لماذا؟ حتى يميز له بين ما يصح وما لا يصح، مثل ما قلناه قبل قليل عن من؟ الحديث لابد يحفظونه. ونقى بشوي عن إبراهيم النخعي مع الأعمش، يعني الأعمش هو تلميذه والأعمش كان يذهب ويأتي بالأحاديث إبراهيم النخعي حتى يميز له بين ما يصح وما لا يصح هكذا. وسيأتي بعض الروايات كلها تأتي في هذا النسق، يعني الطالب تجده يعرف حديثه على الشيخ فيميز له بين هذا وذاك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من قصة سفيان الثوري مع الأعمش. يقول أبو محمد اللواء عبد الرحمن بن أبي حاتم لمعرفته بالعلم والناقلة للأخبار، يعني العلم الذي هو مجموع الروايات والناقلة للأخبار، يعني معرفته بالرجال فيستطيع أن يميز بين ما يصح وما لا يصح. الذي بعد هذا يقول فيه علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، هذا ذكرنا. وكان سفيان صاحب أبواب، يعني أن الغالب عليه الأبواب، يعني أنه يحفظ الأحاديث أسانيدها ومتونها، وبالذات الأبواب يعني أنه كان يصاحب روايته ومعرفته معرفة بالفقه أيضا. نعم سفيان الثوري مما يمتاز به أيضا عن شعبة أنه فقيه، سفيان الثوري معدود في الفقهاء أيضا. أما شعبة بن الحجاج فلم يكن معروفا عنها الفقه، إنما كلام شعبة نجده في العلل في الرجال وهكذا، فلا تجد لشعبة آراء في فقه الحديث. أما سفيان الثوري فله مذهب يعني يحكونه عنه في كتب الفقه، وبالذات الكتب التي تعنى بفقه الحديث، مثل ما نجده مثلا عند الترمذي في كتابه الجامع، نجد أنه يعنى بأقوال أئمة مشاهير مثل الإمام مالك، مثل سفيان الثوري، مثل الإمام أحمد، مثل إسحاق بن راهويه وأمثال هؤلاء. نجد الترمذي دائما ينصص على آرائهم لأن هؤلاء هم فقهاء أهل الحديث. طيب يقول يعني أن الغالب عليه الأبواب من غير العبارة هنا فيها تصحيح، يمكن أنه من غير أن يعرف عنه معرفة الحديث وإن كان شعبة مقدم في ذلك، أو من غير أن يعدم من معرفة الحديث وإن كان شعبة المقدمة في ذلك. إذن شعبة يمتاز بشيء وسفيان الثوري يمتاز بشيء، فمثل ما قلنا شعبة من حيث علل الحديث أمكن من سفيان الثوري، المعرفة برجال الحديث جرحا وتعديلا هو أمكن من سفيان الثوري، ولكن سفيان إمام في السنة كما قلنا أيضا كذلك فقيه. بعد هذا يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أخبرني حسن بن عياش قال كنا نأتي سفيان بالعشي فنعرض عليه ما سمعنا من محدث سمى، هذا المحدث هو الأعمش كما بيّنت ذلك الرواية الآتية، فيقول هذا من حديثه وهذا وليس هذا من حديثه. بعد ذلك ورد من طريق زائدة قال كنا نأتي الأعمش ثم نأتي سفيان فنعرض عليه ما سمعنا فيقول لبعضنا ليس هذا بشيء، فنقول إنا سمعناه من الأعمش الآن، فيقول اذهبوا إليه فأخبروه، فنذهب إليه فنقول له فيقول صدق سفيان فنمحاه أو فنمحوه. المقصود من هذا أن بعض المحدثين كانوا يحدثون بالحديث على جهة التعجب، مثل ما يسمع الأعمش أحيانا يقول الأعمش نستغفر الله من أحاديث كنا نرويها على سبيل التعجب اتخذوها دينا. فليس مقصودهم رواية الحديث لأجل روايته باستفادة من العقائد والأحكام ونحو ذلك، وإنما يروون الحديث تعجبا إما لأجل تعليله وإما لأجل إنكاره على أحد الرواة. فتجد بعض الحاضرين يأخذ هذا الحديث رواية ولا ينقل الباقي ولا يذكر رأي ذلك الراوي أو لماذا ساق هذا الراوي ذلك الحديث. هذه من المسائل المهمة التي ينبغي يتفضل بها في حال تعليل الأحاديث. فليس كل حديث يأتي بإسناد كالشمس يكون صحيحا. يعني حديث أن مدينة العلم وعلي بابها ظاهر إسناد غرب أهل العلم، فهو من رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وهو من تلاميذ الأعمش، يرويه عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، هذه جاء كلهم ثقات، ولكن مثل هذا أعلوه بعنعنة الأعمش، فإنه قليل السماع من مجاهد، والأعمش معروف بالتدليس، ومثل هذا الحديث حديث منكر لا يمكن قبوله، فأعله العلماء بهذه العلة. هل الأعمش حينما روى هذا الحديث رواه ديانة؟ ولا؟ لا يتصور إن شاء الله تعالى أن يكون الأمر كذلك، بالإضافة إلى أن الأعمش معروف بالتدليس، يعني تلميذه محمد بن خازم أبو معاوية كان يحدث الأعمش بحديث من طريق الحسن بن عمارة، وظهر أيضا فيه راوي آخر يقول فيأتيني تلميذ الأعمش بالعشي فيكون حدثنا الأعمش عن مجاهد، بينما بين الأعمش ومجاهد أبو معاوية والحسن بن عمارة، والحسن بن عمارة متروك الحديث. فلهذا مثل هذه الحديث ينبغي أن يتفضل لها ولا يدركها إلا الجهابذة النقاد الذين يعرفون علل الأحاديث. كان سفيان الثوري من هؤلاء، فإذا أتوا إليه وعرضوا عليه حديث الأعمش يقول هذا ليس من حديث، هذا كذا هذا كذا، فيرجعون للأعمش يقولون سفيان الثوري قال كيت وكيت فيقول صدق. فهذا معنى هاتين الروايتين. الذي بعد هذا من طريق الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم والزيت على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا ما تركوا تركنا، تماما مثل ما قلناه عن الأعمش مع النخعي، أو عن يحيى بن سعيد القطان مع سفيان الثوري، أو تلاميذ سفيان الثوري حينما يقولون عن الأعمش. كذلك أيضا الأوزاعي كان يعرض حديثه على شيوخه فيبينون له ما يصح وما لا يصح، فما عرفوا أخذنا وما تركوا تركنا. الذي بعد هذا عبد الله بن الإمام أحمد يقول قال أبي ما رأيت مثل يحيى بن سعيد، يعني القطان في هذا الشأن، لأن يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد، شيخ علي بن المديني، شيخ يحيى بن معين، ما رأيت مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، يعني في معرفة الحديث ومعرفة الثقات وغير الثقات. فقلت له وله شيء؟ فقال هشيم شيخ ما رأيت مثل يحيى، وجعل يرفع أمره جدا. هشيم ثقة حافظ متقن، لكن لم يكن له شيء معرفة بعلل الأحاديث وبالرواة جرحا وتعديلا مثل يحيى بن سعيد القطان. فسؤال عبد الله بن أحمد لأبيه عن هشيم في مقارنته بيحيى بن سعيد القطان سؤال في غير محله، لأنه لا شبه بين هشيم وبين يحيى بن سعيد القطان. لو أنه وازن بين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان لكان له ذلك، لأنهما قرينا ويعني بينهما نقاط اشتراك كثيرة. أما هشيم فإنه مجرد راوية، صح هو حافظ متقن، ولكن المعرفة بالعلل المعرفة بالرجال لا توجد عند هشيم مثل ما توجد عند يحيى بن سعيد القطان. ولذلك الإمام أحمد قال هشيم شيخ، يعني مجرد راوية، لكن يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيته مثله وجعل يرفع أمره جدا. حينما نرى مثل هذه المفاضلة بين الأئمة أو بين الرواة لا يعني التنقص، وإنما يعني إنزال كل إنسان منزلته. فأصابع يدك ليست واحدة، بعضها أطول من بعض، ولا إما يختلفون في الحفظ والإتقان، يختلفون أيضا في المعرفة في بعض الأمور الأخرى. فينبغي أن يعطى كل إنسان قدره وينزل منزلته، ولا يعني ذلك تنقص الآخرين. بعد هذا يقول: إذا اختلف ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وابن عيينة، لأن هؤلاء شبه أقران، وإن كان عبد الله بن المبارك أقدمهم ثم ابن عيينة ثم يحيى القطان، يقول: إذا اختلفوا في حديث أخذ بقول يحيى بن سعيد. لماذا؟ لأنه لم يؤثر عن ابن المبارك ولا عن سفيان بن عيينة من معرفة علل الأحاديث مثل ما أثر عن يحيى بن سعيد القطان، ولا معرفة الرجال مثل ما أثر عن يحيى بن سعيد القطان. نعم لهما معرفة الرجال، ولكن هناك فرق بين معرفتهما ومعرفة يحيى بن سعيد القطان. أما المعرفة بعلل الأحاديث فيحيى بن سعيد القطان يفوقهم كثيرا، حتى أكثر من فوقيته عليهم في معرفة الرجال. فعلل الأحاديث هذا فن، يعني فل من يحسنه. بعد هذا جاء بقول ابن مهدي: كان وهيب أبصرهم بالرجال من ابن علي، من ابن علي. وهيب هو وهيب بن خالد، وابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بن علي، وهما قرينان. ولكن ها هنا تفضيل أحدهما على الآخر، فوهيب بالرجال أبصر من ابن علي، لكن في حفظ الأحاديث وإتقانها هذه مسألة أخرى، قد يفوقه ابن علي. فالتفضيل ها هنا تفضيل نسبي، يعني في معرفة الرجال. حماد بن زيد يقول: كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل، يعني طلبوا منه أن يكف عن الكلام في ذلك الرجل، لأن شعبة رحمه الله تعالى كان كما قلت لكم هو الذي تصدى للرجال جرحا وتعديلا، وهو الذي كشف أحوال الرجال فأكثر من هذا، فطلبوا منه أن يكف عن الكلام في رجل لم يذكروه هاهنا. فشعبة قدر لهم مكانتهم، لأنهم يعني ممن لا يخفى، يعني حماد بن زيد إمام، عباد بن عباد لا بأس به، جرير بن حازم أيضا إمام. يقول: كلمناهم في رجل فقلنا: لو كففت عنه. قال: فكأنه لانا وأجابنا، يعني توقف عن الكلام فيه. قال: فذهبت يوما أريد الجمعة فإذا شعبة ينادي من خلفي، يعني هذا القائل هو حماد بن زيد، صار شعبة ينادي، فقال: ذاك الذي قلتم لي فيه لا أراه يسعني. يبدو العلم عند الله تعالى أنه بعد أن قالوا لشعبة هذا الذي قالوه بلغ شعبة عنه أحاديث، فوجد شعبة أنه لا يسعه السكوت على حال هذا الرجل، لأن القضية قضية دين، مسألة ليست مسألة حق يعطيه شعبة لآخر أو يتنازل عنه لآخر، وإنما هذا حق الله. فيقول: لا يسعني السكوت على مثل هذا، لا بد من بيان أمره حتى يعرف أن ما يحدث به لا يؤخذ عنه، ولا بد من كشف هذه الأحاديث التي يحدث بها، وإلا يكون شعبة غاشا لأمته. ولذلك في بعض الأخبار التي جاءت أو ستأتي بعد قليل ما يدل على أن شعبة كان يرى هذا دينا، ولا يسعني السكوت، لو سكت كنت غاشا للأمة. فهم كانوا يقومون بهذا الذي يقومون به، ويتحملون في سبيله ما يتحملون من إحراج ديانة لله، قربة لله، عزبة لله. لذلك يقول علي وهو ابن المديني وصاحب ابن أحمد: حدثنا علي هو ابن المديني قال: سمعت عبد الرحمن وهو ابن مهدي يقول: كان شعبة يتكلم في هذا حسبة، يعني يحتسب الأجر على الله جل وعلا، ويخاف أيضا من مغبة السكوت، لأنه إذا سكت فإنه يكون سكت عن أمر عظيم، سكت عن منكر من المنكرات التي يستطيع هو بيانها، بل يمكن لا يستطيع بيانها أحد مثله. بعد هذا يقول يزيد بن هارون: لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا، يعني كلامه في رواة العلم. يقول: ما كان لشعبة هذه المكانة، و وما كان لقوله هذا الاعتبار وما كان لقوله هذا الأثر في الرواة، بل ما كان الرواة يهابون شعبة إلا لأنه كان يريد الله جل وعلا بهذا العلم وبهذا الذي قام به، ولو أنه كان له فيه هوى لما ارتفع هذه الرفعة ولما حصلت له هذه المكانة، يعني أن هذا دليل على إخلاصه رحمة الله تعالى عليه في هذا الذي قام به. في الأثر الذي بعده عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زمانهم أربعة، حماد بن زيد بالبصرة، وسفيان وهو الثوري بالكوفة، ومالك وهو ابن أنس بالحجاز يعني في المدينة، والأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام يعني في الحديث والعلم. نعم، هؤلاء كانوا أئمة، لكن أيضا كان هناك أئمة في أماكنهم، لكن هؤلاء الأئمة الذين سماهم ممن جمعوا بين الحفظ والإتقان ونصرة السنة، فهؤلاء كلهم من أئمة السنة وكل واحد في بلد. الأثر الذي بعد هذا يقول أحمد بن سنان: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: لما تركت حديث حكيم بن جبير؟ فقال: حدثني يحيى القطان قال: سألت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير فقال: خاف النار، يعني لا أحدثك بهذا الحديث لأني أخاف النار، أخاف أن أحدثك بهذا الحديث فيروى هذا الحديث عني فأكون أنا الذي تحملت آثام ذلك الحديث. إذا معنى هذا أن شعبة يرى أن حكيم بن جبير ممن لا يؤخذ عن الحديث، يعني هذا جرح ضمني جاء في ضمن هذا الكلام. قال أبو محمد: فقد دل أن كلام شعبة في الرجال حسبة يتدين به، يعني حينما يقول إني أخاف النار هذا دليل على أنه إنما تكلم في الرجال خوفا من النار، إذن هو يحتسب الأجر على الله ويخاف من مغبة ذلك، يخاف من النار، يخاف أن يكون غاشا للمسلمين. حسبة يتدين به، وأن صورته عنده صورة من لا يسع قبول خبره ولا حمل العلم عنه، فيلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. نعم، حكيم بن جبير من الرواة الذين عرفوا بالضعف. الأثر الذي بعد هذا يقول: بشر بن عمر الزهراني: سألت مالك بن أنس عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة رأيته في كتبي. الإمام مالك رحمه الله من الذين عرفوا بأنهم لا يهمون إلا عن ثقة، وهذا الكلام إنما هو يعني على وجه التجوز، يعني قد يوجد أحيانا بعض الاعتراضات على مثل هذا الكلام فيما قيل عنه إنه لا يروي إلا عن ثقة. سميت أظن يوم أمس بعضهم مثل شعبة، مالك بن أنس، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى القطان، الإمام أحمد، أبو زرعة، أبو حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره، أو اليوم يمكن سميناه، أي نعم اليوم. فهؤلاء ممن عرف أنهم لا يرون إلا عن ثقة، لكن قد تجد أحيانا بعض الاعتراضات على هذا، فالحكم ها هنا أغلبي، خاصة بالنسبة للإمام مالك المقصود أهل المدينة، فإذا روى الإمام مالك عن أحد من أهل المدينة فروايته عن أهل المدينة تدل على توثيقه لهم، أما إذا روى عن الغرباء فإنه قد يروي عن بعض الضعفاء لأنه لم يعرف أحوالهم، مثل عبد الكريم بن أبي المخالف، فالإمام مالك روى عنه، وعبد الكريم بن أبي المخالف يعني يكاد يكون بإجماع أهل العلم أنه ضعيف، فكيف غاب هذا عن الإمام مالك؟ وهل يؤثر هذا على كون الإمام مالك رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة؟ نقول الحكم أغلبي خاصة فيما يتعلق بأهل المدينة. إذن هذا الذي يستفاد من هذه الرواية أن الإمام مالك يروي عن الثقة. الأثر الذي بعد هذا يقول جرير بن عبد الحميد الرازي: ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا حسنا. الأخ أشكل علي أن حسن هنا ليس فيها ألف، هذا يسوء في اللغة، لغة ربيعة وهي من اللغات المعروفة عند العرب أنهم إذا وقفوا على المنصوب لا يذكرون الألف ولكنهم ينطقونها نطقا، ولا يذكرون التنوين ولكنهم ينطقونه نطقا، فهذا لا إشكال فيه، نقول فيه وحفظا حسنا نضع تنوينا فوق النون وإن لم يكن هناك عمرو بن علي وهو حفص الفلاس الذي ذكرناه قبل قليل، يقول سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم. عبد الكريم المعلم هو عبد الكريم بن أبي المخالف الذي ذكرت قبل قليل أن الإمام مالك روى عنه، وهو ضعيف وهو من أهل البصرة، يقال له عبد الكريم المعلم. فقال ها عن عبد الكريم، يعني ابتعد عن عبد الكريم أو اترك عبد الكريم. فلما قام سألته فيما بيني وبينه قال فأين التقوى، يعني لو حدثتك بهذا الحديث أو لو حدثتك بحديث عبد الكريم فأين التقوى. فهذا دليل أيضا على أن عبد الرحمن بن مهدي كان يتقي حديث مثل هؤلاء الرواة ويتكلم فيهم حسبة ودينا وتقوى لله جل وعلا. الذي بعد هذا علي بن المديني يقول فيه كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس قالها مرارا. هذه تزكية عبد الرحمن بن مهدي وبيان مكانته عند علماء الحديث، خاصة حينما يكون مثل هذا الكلام جاء من هذا الإمام علي بن المديني وهو تلميذه وعارف به. الذي بعد هذا يقول حدثنا أبي قال سئل أحمد بن حنبل، يعني القائل سئل أحمد بن حنبل هو أبو حاتم الرازي والد عبد الرحمن، قال سئل أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع لأن هؤلاء أقرانه، فقال كان يحيى أبصرهم بالرجال وأنقاهم حديثا وأظنه قال وأثبته، وكان وكيع أسوده يعني من السؤدة، وفي بعض النسخ كما ترون أسردهم، ويبدو أن هذا هو الصواب لأني وقفت على أذكر أني وقفت على هذه العبارة في بعض الكتب وفيها وكان وكيع أسردهم يعني أسردهم للأحاديث، فأن حفظه أقوى وأكثر استحضارا فيمر في الأحاديث بسرعة، وهذا دليل على قوة الحفظ، وكان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. إذن لكل واحد من هؤلاء فضل، وإن كانوا يشتركون خاصة أنهم يشتركون في كثير من الشيوخ، كلهم من تلاميذ سفيان الثوري، كلهم من تلاميذ شعبة ابن الحجاج وهكذا، فهم يشتركون في بعض الشيوخ فهم أقران، وكلهم يتميزون أيضا بالحفظ والإتقان، ولكن معرفة يحيى القطان بعلل الأحاديث وبالرجال أقوى، ويشاركه أيضا في معرفة الرجال بالمعرفة بالرجال عبد الرحمن بن مهدي، ولكن يحيى القطان أكثر تشددا في نقد الرجال من عبد الرحمن بن مهدي، ولذلك يقول علي بن المديني تلميذهما إنه إذا اتفق يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي على تضعيف رجل تركته، وإذا جرحه يحيى القطان وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي لم أتركه. لماذا؟ لأن يحيى القطان معروف بتشدده في نقد الرجال، عبد الرحمن بن مهدي أكثر توسطا من عبد الرحمن من يحيى بن سعيد القطان رحمة الله تعالى على الجميع. الأثر الذي بعد هذا أحمد بن سنان يقول بلغني عن عبد الرحمن، إذا هذا فيه انقطاع بين أحمد بن سنان القطان الواسطي وبين عبد الرحمن بن مهدي، وبلغني عن عبد الرحمن أنه رأى أحمد بن حنبل قد أقبل إليه أو قام عنه فقال هذا من أعلم الناس بحديث سفيان أو بحديث سفيان. الإمام أحمد رحمه الله، طبعا سفيان هو الثوري بحديث سفيان الثوري، الإمام أحمد رحمه الله لم يكن فقط عارفا بحديث سفيان الثوري وإنما كان عارفا بأحاديث الرواة كلهم، ولذلك هذه الرواية وإن كان فيها تزكية للإمام أحمد لكن قد يفهم منها أن معرفته بحديث غير سفيان الثوري أقل، والحقيقة أن معرفته بأحاديث الرواة كلهم كانت معرفة ثاقبة رحمة الله تعالى على الجميع، والرواية كما علمنا فيها انقطاع بين أحمد بن سنان وبين عبد الرحمن بن مهدي. هنا أحمد بن سنان يقول سمعت علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان وهيب من أفضل أصحابه بالحديث وبالرجال، وهذا تقدم معنا قبل قليل حينما كانت هناك موازنة بين وهيب وبين من؟ وبين ابن عليا. عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: سمعت أبي يقول: الذي كان يحسن صحيح الحديث من سقيمه، الذي كان يحسن صحيح الحديث من سقيمه وعنده تمييز ذلك، ويحسن علل الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وبعدهم أبو زرعة، كان يحسن ذلك. قيل لأبي: فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال: لا. مع العلم أن هناك ممن بعدهم من يعرف ويحسن ويتقن علل الحديث، ولكن معرفة هؤلاء الثلاثة الإمام أحمد يحيى بن معين وعلي بن المديني كانت معرفة عجيبة جدا، وهم من تلاميذ يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي. كما قلت لكم، يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي من تلاميذ سفيان الثوري وشعبة، وبالذات شعبة فهو الذي يعد رأس مدرسة العلل رحم الله الجميع. أما أبو زرعة فهو من تلاميذ هؤلاء من الطبقة الذين بعدهم، وقرينه أبو حاتم الرازي. فأبو حاتم وأبو زرعة قرينان ويشتركان في التعليل وفي الرواية، ومنهجهما متقارب جدا، وإن كان أبو حاتم الرازي أشد في الأحكام على الرجال من أبي زرعة. أبو زرعة يعرف بتوسطه رحمة الله تعالى على الجميع، لكن أيضا كان في عصرهم البخاري ومسلم، محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن مسلم بن وارة، وعدد كثير من أهل العلم الذين كانوا في ذلك العصر كلهم عندهم مثل هذه المعرفة. لكن إن أردنا أن نجعلهم في مصاف هؤلاء الثلاثة فهم دون هؤلاء، وهم على درجات أيضا. فمعرفة البخاري رحمه الله ومسلم كذلك أيضا بعلم الأحاديث معرفة ثاقبة، وكذلك أيضا محمد بن يحيى الذهلي الذي يعرف بمحمد بن يحيى الزهري لأنه هو الذي جمع حديث الزهري وكشف علله. فرحمة الله تعالى على هؤلاء دائما. تفضل الذي بعد اقرأ البابين.
باب وصف الرواة بالضعف أن ذلك ليس بخيبة. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثني عفان قال: كنت عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل بحديث فقلت: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثابت. فقال: اغتبته. فقال إسماعيل: ما اغتابه، ولكن حكم عليه بأنه ليس بثابت. بثبت. باب في الواجب الحديث أن الواجب على المسؤول
التأديب. يبدو العلم عند الله أنه باب في الواهي من الحديث، أن الواهي الحديث يعني تركيبها غير سليم. في الواهي من الحديث.
باب في الواهي من الحديث أن الواجب على المسؤول تبيين أمره. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: زعم عفان قال: حدثنا يحيى القطان قال: سألت سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن الرجل الكذاب يلين لي أمره، قال: لا يسعك إلا أن تبين للناس أمره. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتي الرجل فيسألني عنه، قال: أخبر عنه وبين أمره. قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا أبو الوليد يعني الطيرسي قال: قلت أنا وعباد يعني ابن عباد بشعبة نرى أن لا تذكر أبان يعني ابن أبي عياش، فسكت ثم لفلينا من الغد، فقال: لا يسعني أن أسكت، أو لا يسعني إلا أن أبين أمره، الشك مني. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا علي بن حسن السجاني قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن رجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث، قال: قالوا جميعا بين أمره.
هذان البابان ذكرهما ابن أبي حاتم للدلالة على أنه لا بد من نقد الرواة، وأن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، بل هذا مما لا يتم الواجب إلا به. فالأثر الأول جاء به من طريق عفان قال كنت عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل بحديث فقلت لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت، يعني عن هذا الرجل. فقال اغتبته، يعني اغتبت هذا الرجل. فإسماعيل بن علية رد عليه فقال ما اغتابه، ولكن حكم عليه أنه ليس بذنب، فهذا حكم على الرجل بما يناسبه. وهذا كما ذكرنا يعني في يوم أمس في بداية القراءة من أن هذا لا بد منه، لأن الأخبار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم دين، وهذه الأخبار ما دام أن منها ما يصح ومنها ما لا يصح، فكيف نستطيع أن نعرف الصحيح من غير الصحيح إلا بالإسناد؟ ووجود الإسناد لا بد معه من وجود الجرح والتعديل، وإلا فلا قيمة للإسناد. فهي أمور مرتبط بعضها ببعض كما رأينا، فإذا لا بد من الجرح والتعديل، وهذا إن كان غيبة فهو غيبة في ذات الله جل وعلا، ليس الهوى بدافع لها ولا التشفي ولا شيء من ذلك، وإنما كانوا يتخذون ذلك حسبة ودينا، مثل ما مر معنا قبل قليل عن شعبة أو عن عبد الرحمن بن مهدي وهكذا. كلام يحيى القطان حينما سأل أشياخه هؤلاء، سأل سفيان الثوري وشعبة والإمام مالك، وكذلك أيضا في بعض الطرق أن معهم أيضا سفيان ابن عيينة، وكل هؤلاء حينما سألهم عن الرجل الذي يبين له أنه ليس بثبت، يتبين له أمره أنه ليس بثبت في الحديث، فهل يبين أمره للناس؟ هل يتكلم فيه؟ هل يجرحه؟ هل يغتابه؟ قالوا نعم بين أمره. ومثل هذا حصل أيضا لعبد الله بن المبارك، فعبد الله بن المبارك رأى أن بعض الناس يأتون من عباد بن عباد عن عباد يأتون عن عباد بن كثير بحديث، لكن رأى أن هذه الأحاديث التي يرويها أحاديث منكرة، فسأل سفيان الثوري والإمام مالكا فقال إن عباد بن كثير من تعرفون أمره وإذا حدث حدث بعمر عظيم، فهل ترون أن أبين أمره؟ قالوا بلى بين أمره. فكان عبد الله بن مبارك بعد ذلك إذا سئل عن عباد بن كثير أثنى عليه في دينه، لأن الرجل صاحب عبادة، أثنى عليه في دينه ثم بين حاله من جهة الحديث، وهذا هو العدل والتوسط، يعطي الرجل ما له ويذكر ما عليه، لأن إغفال ما عليه يعني الغش للمسلمين. أما هذه الرواية التي جاءت عن أبي داود الطيالسي مع عباد بن عباد، فيبدو أنها هي نفس حكاية حماد بن زيد التي تقدمت، فهم طلبوا من شعبة أن يكف عن الكلام في أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش متروك الحديث وتكلم فيه شعبة، ولكن هو معروف بأنه زاهد وعابد، فطلبوا منه أن يكف عن الكلام فيه، فلما كف رجع عن ذلك كما تقدم في رواية حماد بن زيد، ورأى أنه لا يسعه ذلك، وهذا يدل على أنه رحمة الله تعالى عليه كان يعد ذلك حسبة، فقال له نرى أن لا تذكر أباه يعني ابن أبي عياش، فسكت ثم لقينا من الغد فقال لا يسعني أن أسكت أو لا يسعني إلا أن أبين أمره أشك مني. الرواية التي بعد هذا أيضا كذلك من طريق القطان عن هؤلاء الأئمة في أنه سألهم عن بيان هذا الرجل الذي لا يحفظ أو يتعامل في الحديث أو يتبين له أمره، فقالوا جميعا بين أمره. مثل هذه الرواية عن يحيى القطان حينما سأل هؤلاء الأئمة نجد أنها مما أخرجها مسلم في مقدمة صحيحه في درس الذي ذكرناه في الدورة الماضية، وكذلك أيضا هو مما ذكره البخاري في مقدمة كتاب الضعفاء، ومن طريق البخاري أخرجها الترمذي في كتاب العلل الصغير الملحق بجامعه والذي شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل.
باب في اختيار الأسانيد. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن معبد قال سمعت عبيد الله بن عمرو.
إذا كنت تعبت
قال سمعت عبيد الله بن عمرو وذكر له قرب الإسناد فقال حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو قال ضعيف. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال أخبرني حفص بن سالم الأهوازي قال ذكر للسيناني الفضل بن موسى قرب الإسناد فقال دير آي درس آي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم سعيد الجوهري قال سمعت وكيعا يقول أيما أحب إليكم سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضبرة عن علي أو سفيان عن منصور عن إبراهيم. قال علي قيل له أبو إسحاق عن عاصم عن علي قال كان حديث الفقهاء أحب إليه من حديث المشايخ. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح مثل حديث سعيد وأبي سلمة والرواية عن علقمة والأسود عن ابن مسعود والرواية عن سالم عن ابن عمر إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كل ثقة وكل يقوم به الحجة إذا كان صريحا. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثني أحمد بن المغيرة قال أخبرني أبو حاتم ابن أخي ابن المبارك أو ابن أخته قال كان ابن المبارك إذا حدث عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال حدثني الصلوق عن الصالح المصلوق. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال ابن المبارك بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقاتا لأنهم قد تربصوا فيه.
إذا كانوا ثقات لأنهم قد تربصوا به
وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سخيم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال سئل يحيى بن معين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إليك أم الزهري عن عروة عن عائشة قال الزهري عن عروة عن عائشة أحب إلي. قال حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة فقلت أي الإسناد أصح قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. قال حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أحب إليك أو العلاء بن عون العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال سهيل أشبه. قال حدثنا عبد الرحمن قال قلت لأبي زرعة ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أحب إليك أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أو سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال جميعا ما أطابهم. قال حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة عن ابن أبي الزناد وورقة وشعيب بن أبي حمزة والمغيرة بن عبد الرحمن المديني كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب إليك منهم. قال ورقاء أحب إلي من كلهم قلت بعده من أحب إليك. قال المغيرة أحب إلي من ابن أبي الزناد وشعيب. قال قلت فابن أبي الزناد وشعيب قلت شعيب. قال شعيب أشبه حديثا وأصح منهم. قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ من محدث الكوفة وسميت له عددا منهم فقال هذه زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عميد الطبري قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي قال من اقتصر على ما في كتابه فحدث به ولم يزد فيه ولا ينقص منه ما يغير معناه ورجع عما يخالف به بوقوف بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذي خولف فيه من الإسناد ولم يغيره فلا يطرح حديثه فلا يطرح حديثه ولا يكون ضارا ذلك له في حديثه إذ لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره إذا اقتصر على كتابه ولم يقبل التلقين. قال حدثنا عبد الرحمن قال قرع على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أشهد بن عبد العزيز قال سئل مالك أن يؤخذ ممن لا يحفظ ويأتي بالكتب فيقول فسمعتها وهو ثقة فقال لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل.
نجد أن هذا الباب الذي أخرجه ابن أبي حاتم عن اختيار الأسانيد فيه فوائد مهمة جدا، سواء منها ما يتعلق بالإسناد العالي والنازل أو ما يتعلق بأصح الأسانيد أو الموازنة بين الأسانيد المتقاربة في قوتها ودرجتها والرواة وغير ذلك من الفوائد التي مرت معنا، فنأتي عليها إن شاء الله تعالى فائدة فائدة. الفائدة الأولى فيما يتعلق بالإسناد العالي والنازل، لا شك أن المحدثين كانوا يتبارون في الإسناد العالي ويرحلون المسافات الشاسعة ولو لاختصار رجل من الإسناد، ولكن الإسناد النازل إذا كان أصح من الإسناد العالي فإنه يفضل على الإسناد العالي، فالإسناد العالي يكون أفضل إذا كان صحيحا، أما إذا كان الإسناد النازل أصح والإسناد العالي قد يكون فيه علة فالإسناد النازل يكون أفضل وأحسن، وعلى هذا يدل الكلام الذي أورده في الأول. ففي البداية قال عن أبيه سمعت علي بن معبد قال سمعت عبيد الله بن عامر، عبيد الله بن عامر هذا هو الرقي، قال وذكر له قرب الإسناد فقال حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد ثقيل أو قال ضعيف، وهذه مسألة واضحة وبينة، يعني ما فائدة الإسناد العالي إذا كان ليس بصحيح. وكذلك أيضا من أورد عن الفضل بن موسى السيناني أنه سئل عن قرب الإسناد فقال هذا الكلام بالفارسية، ومعناه أن الإسناد النازل يقدم إذا كان صحيحا، هذا معنى الكلام الذي قاله بالفارسية كما يتضح من التعليق. أما الأثر الذي بعد هذا وهو قول وكيع لما يقول إبراهيم سعيد الجوهري سمعت وكيعا يقول أيما أحب إليكم سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أو سفيان عن منصور عن إبراهيم، قال علي قيل له أبو إسحاق عن عاصم عن علي قال كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة. يبدو والعلم عند الله أن وضع علامة الاستفهام بعد إبراهيم ليست في محلها، يبدو أنه عن منصور عن إبراهيم قال علي، قيل له أبو إسحاق عن عاصم عن علي، أبو إسحاق عن عاصم عن علي قال لعل في هذا ما يدل على أن علي بن المديني كان هو ممن يوجد عند أو في مجلس وكيع، فيكون علي بن المديني قال أبو إسحاق عن عاصم عن علي قال كان حديث الفقهاء أحب إليه من حديث المشيخة، النص فيه الإشكال الذي أظنه يخفى إلا أن يكون ما بدا لي منه شيء، ولكن على كل حال المعنى واضح، وذلك أن هناك حديث يكون رواته من الفقهاء يعني ممن جمعوا بالنسبة لهذه الرواية عن وكيع مقصوده أن هناك بعض الطرق التي يكون رواتها ممن جمع بين الحفظ والإتقان ومعرفة الحديث، فهم أصحاب فقه فلهم دراية بالمعاني، وهناك بعض الطرق التي يكون رواتها حفاظا ولكن ليس لهم من الفقه مثل ما لأصحاب الطرق الأخرى. فيقول كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة. المشيخة الذين ليس لهم فقه قد يكون الواحد منهم حافظا ولكن يمكن أن يتصحف عليه المعنى، وهذا التصحيف في المعنى يخل برواية الحديث. أما أولئك الذين جمعوا بين الحفظ والمعرفة والفقه فالواحد منهم إذا روى شيئا رواه عن معرفة وعن فهم، فهو عارف بما يروي، فهذا أدعى لضبط المعاني والألفاظ من ذاك الذي لا يحفظ إلا الألفاظ وليس عنده من معرفة المعاني مثل ما عند الراوي الآخر. إذا كانوا يفضلون حديث الفقهاء على حديث الشيوخ، يعني على حديث الذين جمعوا بين الفقه والحديث على حديث الذين ليس عندهم إلا الحديث فقط، وليس المقصود حديث الفقراء الذين هم متفقه فقط بلا حديث، لا، أولئك لهم شأن آخر. الرواية التي بعد هذا وفيها أن صالح بن أحمد يسأل أباه عن رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح، مثل حديث سعيد وأبي سلمة، ورواية عن علقمة والأسود عن ابن مسعود، ورواية عن سالم عن ابن عمر إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد قال كل هؤلاء ثقات، كل ثقة وكل يقوم به الحجة إذا كان صحيحا، يعني العبرة في هذا بصحة الإسناد. فكأنه يريد أن يوازن بين رواية هؤلاء فيقول هؤلاء الصحابة والرواة عنهم ممن ذكر مثل علقمة والأسود سالم في رواية عن ابن عمر، كل هؤلاء ثقة من الرواة عن هؤلاء الصحابة، فالعبرة بصحة الإسنادين، إذا صح الإسنادين فكل صحيح. إذن الموازنة ينبغي أن تكون ممن دون هؤلاء مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما هؤلاء فكأنهم عند الإمام أحمد في درجة واحدة، أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا شك أنهم في درجة واحدة، يعني لا يمكن أن نقول حديث هذا الصحابي يعارض حديث هذا الصحابي ونقدم حديث هذا الصحابي على ذاك الصحابي، لا، هذا لا يجري بهذه الصفة. وأما الرواة عنهم الذين ذكروا ها هنا فكلهم من الثقات، علقمة ابن قيس والأسود ابن يزيد النخعي وسالم وهو ابن عبد الله بن عمر، كل هؤلاء من سادات التابعين ممن جمعوا بين حفظ وإتقان الديانة، فكلهم متقاربون، فالعبرة بصحة الإسناد إليه. أما الأثر الذي بعد هذا وهو ما يرويه ابن أخت ابن المبارك، قال كان ابن المبارك إذا حدث عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، يعني جرير هو ابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر وابراهيم هو ابن يزيد النخعي وعلقمة هو ابن قيس وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الاسناد من الاسانيد الغايه في الصحه، وهذا مما قيل عنه انه من اصح الاسانيد، لذلك كان عبد الله بن المبارك اذا روى بهذا الاسناد يفخر به فيقول حدثني الصدوق عن الصدوق عن الصدوق عن الصدوق عن الصدوق عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بيان لقيمة هذا الإسناد وعلو شأنه. الأثر الذي بعد هذا يقول فيه ابن المبارك بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقات، أيضا هذا بالمعنى الذي تقدم معنا قبل قليل عن بعض أهل العلم ومنهم الفضل بن موسى السيناني، أن الإسناد العالي لا شك أنه يفخر به المحدثون، ولكن إذا كان الإسناد النازل أصح منه فإن الإسناد النازل يكون مقدما في هذه الحالة. يقول لأنهم قد تربصوا به وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم، هذا واضح بين وتقدم معناه. الذي بعد هذا فيه الموازنة بين هشام بن عروة والزهري، ولا شك أن الزهري أحفظ من عدد من مثل هشام بن عروة، بالرغم من أن هشام بن عروة ثقة ومتقن ومخرج له عند الأئمة مجمع على الاحتجاج به، ولكن ليست قوة مثل قوة الزهري. يعني الآن في حال المفاضلة بين اثنين كلاهما تبع، وكما قلت لا يلزم من تفضيل أحدهما تنقص الآخر، وإنما إنزال الناس منازلهم. فهو يقول له أيما أحب إليك، هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أو الزهري عن عروة عن عائشة؟ فقال الزهري عن عروة عن عائشة أحب إلي، لأن الزهري أثقل. الذي بعد هذا يقول عبد الرحمن في سألت أبا زرعة فقلت أي إسناد أصح؟ قال الزهري عن سالم عن أبي. هذا يستفاد منه في ما يعرف بأصح الأسانيد، وهذه مسألة مضروقة في كتب علوم الحديث، وذكر فيها اختلاف الأئمة في هذه الأسانيد. فمنهم من يرى أن هذا الإسناد أصح الأسانيد، ومنهم من يرى أن ذاك الإسناد أصح الأسانيد، وقيل في هذا أقوال كثيرة. هناك من يقول الزهري عن سالم عن أبي هذا أصح الأسانيد، وهناك من يقول محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي هذا أصح الأسانيد، وهناك من يقول مالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح الأسانيد، هناك من يقول منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود هذا أصح الأسانيد. أقوال كثيرة، ولكن قال العلماء أن مجموع هذه الأسانيد التي قيل في كل واحد منها إنه أصح الأسانيد يدلنا على أن هذه الأسانيد بمجموعها تعد أصح الصحيح. وبعضهم حاول أن يقيد ذلك بالصحابي الذي ذكر عنه، فيقول أصح الأسانيد إلى ابن عمر الزهري عن سالم عن أبي، ومالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، أصح الأسانيد عن ابن مسعود منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وهكذا. لكن أحيانا تأتيك أسانيد كلها كثيرة عن صحابي واحد، فما فر منه وقع فيه، فجاء الإشكال. لذلك استفاد من مجموعة هذه الأسانيد أنها أصح الأسانيد. أما ما الفائدة من مثل هذا؟ يستفاد من مثل هذا في حال تعارض الأحاديث، فأي هذه الأسانيد يقدم من حيث القوة والأرجحية، هذا الذي يستفاد من هذه الأسانيد. والترجيح في الأصحية مجاله ضيق، فإن أهل العلم يحرصون دائما في مثل هذه الأحوال على التأليف بين الأحاديث، وأما الترجيح فلا يلجأ إليه إلا في أحيان ضيقة. ولكن هذه من فوائد مثل هذا التمايز بين هذه الأسانيد. فأبو زرعة قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. هذه مما قيل فيها أنها أصح الأسانيد. جاء بعد ذلك سؤال آخر في ما لم يكن من أصح الأسانيد ولكن هي أسانيد متقاربة، أيما قال سألت أبا زرعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أحب إليه أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة؟ قال سهيل أشبه، لأن سهيل بن أبي صالح متكلم في حفظه، والعلاء بن عبد الرحمن متكلم في حفظه، فهذا مخرج في صحيح مسلم، وهذا مخرج في صحيح مسلم، كلا الإسنادين يحتج بهما مسلم، لكن أيهما أقوى؟ فنجد أن أبا زرعة فضل إسناد سهيل بن أبي صالح على إسناد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وهذا هو الذي يظهر أن إسناد سهيل بن أبي صالح أقوى من إسناد العلاء بن عبد الرحمن، وإن كان كل منهما محتجا به. الذي بعد هذا يقول عبد الرحمن قلت لأبي زرعة ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد هذا هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أحب إليك أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أو سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة؟ قال جميعا ما أقربه. نعم هذه الأسانيد الثلاثة متقاربة، لكن في الحقيقة أنه تبين لنا قبل قليل أن إسناد سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أقوى، ليس كذلك؟ نعم قبل قليل مر معنا. طيب يبقى بعد ذلك أيما أقوى، إسناد ابن أبي الزناد أو إسناد العلاء بن عبد الرحمن؟ أقول إسناد العلاء بن عبد الرحمن أقوى من إسناد ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد الكلام فيه أكثر من العلاء بن عبد الرحمن. إذا نرتبها هكذا، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رقم واحد، اثنين العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، ثلاثة ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة. الذي بعد هذا يقول عبد الرحمن لي سألت أبا زرعة عن ابن أبي الزناد ووقاء. ابن أبي الزناد عرفنا أنه عبد الرحمن. وقاء هذا هو وقاء بن عمر، شعيب بن أبي حمزة، المغيرة بن عبد الرحمن المديني، كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب إليك منهم؟ قال وقاء. نعم وقاء بن عمر ثقة ولم يتكلم فيه مثل ما تكلم فيه ابن أبي الزناد. قال وقاء أحب إلي من كلهم. قلت بعده من أحب إليك؟ قال المغيرة أحب إلي من ابن أبي الزناد. نعم المغيرة أقوى من ابن أبي الزناد وأقوى من شعيب ابن أبي حمزة. قلت فابن أبي الزناد وشعيب؟ قال شعيب أشبه حديثا وأصح منه. فهذا يدل على أن عبد الرحمن بن أبي الزناد هو دون هؤلاء كلهم، وهو ممن اختلف فيه الحقيقة. فمنهم من يضعف روايته ومنهم من يفصل، فيقول رواية المدنيين عنه أقوى من رواية العراقيين خاصة أهل بغداد، ومن الذين أثني على روايتهم عن سليمان بن داود الهاشمي. فرواية سليمان بن داود الهاشمي عن ابن أبي الزناد أقوى من رواية غيره. فهذا دليل على أن ابن أبي الزناد تختلف حاله، فما حدث به في المدينة أقوى مما حدث به في العراق. الله تعالى أعلم. طيب الذي بعد هذا يقول فيه عبد الرحمن سمعت أبي يقول جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبي. يبدو أنه سأل الإمام أحمد وناقشه في شرب النبي. من المعروف أيها الإخوة أن النبي هو ما ينتبه في بعض الأوعية، وأهل الكوفة لهم رأي في هذا، فهم لا يرون هذا النبي محرما إلا إذا كان من التمر ومن العنب إلى أسكار. أما إذا لم يكن هناك إسكار أو كان هذا الشراب من غيرهما فإنه لا يحرم. ثم حتى لو تغير مثل هذا فإنهم يكسرونه بالماء ويشربونه، فهم لا يأخذون بحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإنما يعتبرون بالإسكار ذاته. فإذا كان هذا الشراب إذا شرب منه لا يسكر فإنهم يرون أنه يجوز شربه. وبقية علماء الإسلام في بقية الأبطال يخالفونهم في هذا. فعرف عن أهل الكوفة أنهم يتأولون بهذه المسألة، وهذا رأي رأوه وليس هذا إلا لأهل الكوفة. ولذلك يقول بعض أهل العلم إذا رأيت البصري يشرب النبيل فتكلم به أو فأجرحه بذلك، وإذا رأيت الكوفي يشرب النبيل فلا تجرحه بذلك، لأن بعض الذين رأوا إباحة ذلك أئمة كبار مثل وكيع بن الجراح رحمه الله، كان معروفا عنه أنه يتدين بشرب النبيل لأنهم لا يرون في ذلك بأسا. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يراعي مثل هذا، وهذا من العدل والإنصاف والتوسط في النقد، فلا يجرح بكل جارح، بل لا بد من معرفة الأسباب التي تحمل على الجرح، ولا بد من إنزال الجرح في محله. فمسألة الجرح والتعديل وخاصة في حال تعارض الجرح والتعديل والكلام في الرواة جرحا وتعديلا، هذه كلها ليست من مسائل الليلة. فالإمام أحمد رحمه الله لما سأله أبو حاتم الرازي عن هذا قال وسميت له عددا منهم، يعني من أهل الكوفة، من محدثي أهل الكوفة كلهم ممن يشرب النبي مما قلت لكم عن وكيع وغيره. فقال هذه زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم. فهذا من العدل والإنصاف من هذا الإمام رحمه الله تعالى. رواية التي بعد هذا عن عبد الله بن الزبير الحميدي، وهذا الكلام يبدو أنه موجود في آخر كتاب المسند، لأن الحميدي هو صاحب المسند الذي غالب روايته كلها عن سفيان بن عيينة، حتى إن بعضهم قال إن هذا مسند سفيان بن عيينة. له في آخر مسنده هذا كلام، بعض في العقيدة وبعض في لعلوم الحديث، ويبدو أن هذا الكلام موجود في آخر كتابه المسند. يقول: من اقتصر على ما في كتابه فحدث به ولم يزد فيه ولا ينقص منه ما يغير معناه، ورجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذي خلف فيه من الإسناد ولم يغيره، فلا يطرح حديثه ولا يكون ضارا ذلك له في حديثه، إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره إذا اقتصر على كتابه ولم يقبل التوحيد. إذا عندنا المحدثون على قسمين، فمنهم من يحفظ حفظ صدر، ومنهم من يحفظ حفظ كتاب، ومنهم من قد يجمع بين الاثنين. لا شك أن من جمع بين الاثنين فهذا بأعلى المراتب، لكن من كان حفظه حفظ صدر فلا يشمله مثل هذا الكلام. هو الآن يتكلم على من كان حفظه حفظ كتاب، فيقول: هذا الذي حفظه حفظ كتاب ولا يحفظ حديثه في صدره، إن كان يقتصر على ما في كتابه لا يتجاوزه ولا يزيد في كتابه ولا يدخل في كتابه شيء، فهذا جيد. وإذا كان في كتابه شيء مما يخالف فيه غيره من الأقران الذين شاركوه في الرواية، ورجع عما يخالف فيه، يعني إذا خالف في ذلك، فهل يرجع عن هذا الخطأ الذي في كتابه أو يصر على ما هو موجود في كتابه؟ فإذا رجع عن ذلك الخطأ الذي في كتابه فهذا لا يضر، ما دام أنه لا يحفظ حفظ صدر. وبالتفصيل أيضا الذي سنذكر بقيته، هذه المسألة أيها الأخوة من المسائل المهمة عند علماء الحديث، وبعضهم قد يكون كلامه مشوشا على بعض طلبة العلم. فمن كان في كتابه شيء وهو واثق مما في كتابه وهو صائم لكتابه، لم يعره أحد، لم يسمح لأيدي العبث أن تعبث به، ليس عنده أحد من أهل البيت ممكن أن يدخل في كتابه شيئا، فمثل هذا إذا وجد في كتابه شيء ولو خالف الآخرين ثم أصر على ما في كتابه، هذا في الحقيقة لا يفتح فيه، بل هذا يدل على حفظه وإتقانه. وهذا مذكور عن مثل سعيد بن منصور رحمه الله، ولذلك يقول عن حافظ بن حجر، يقول: كان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، مع العلم أن يعقوب بن سفيان، سعيد منصور شيخ ليعقوب بن سفيان، كما أن الحميدي هذا شيخ ليعقوب بن سفيان، لكن يعقوب بن سفيان يميل للحميدي أكثر من ميله لسعيد بن منصور. يعقوب بن سفيان يرى أن هذا قادح في سعيد بن منصور، والحقيقة أنه ليس بقادح، بينت هذا أنا في مقدمة تحقيق سنة سعيد بن منصور. هذا يدل على أنه ثقة ضابط ولا يسمح لأي العبث أن تعبث بكتابه. ولو أن المحدث غير ما في الكتاب لترتب على ذلك الإخلال بنظام الأسانيد. فإذا كان هناك اختلاف في حديث، هناك من يرسل وهناك من يصل، هناك من يقف وهناك من يرفع، أو غير ذلك من أجناس العلة، فإذا رجع هذا عما في كتابه لأن فلانا من الناس قال كذا، فقد يكون أخل بميزان الترجيح الذي يمثل هذا الاختلاف في هذا الحديث. على سبيل المثال، شعبة بن الحجاج كان يروي عن خالد بن عقمة ويسميه مالك بن عقمة، وباقي الرواة يقولون خالد بن عقمة، ومنهم أبو عوانة وطه بن عبد الله اليشكري. لكن شعبة مثل ما قلنا إن صار له مكانة، صار تهابه الناس، فانتهر أبو عوانة وقال هو مالك بن عقمة، فأبو عوانة ترك القول بأنه خالد بن عقمة وصار يقول مالك بن عقمة. بعد ذلك قيل لأبي عوانة إن غيرك يخالفك، يعني شعبة خلاص عرف عنه أنه أخطأ في هذا الاسم، لكن أنت غيرك يخالفك، فيقولون خالد بن عقمة. قال: وأنا أقول، يعني أنا كنت أقول خالد بن عقمة، لكن ماذا أصنع في شعبة؟ فهذا لا يليق، يعني لو انظروا لو أنه لم يتبين هذا الموقف لقيل بعد ذلك إن شعبة أصاب بتسميته مالك بن عقمة. لماذا؟ لأنه قد تابعه أبو عوانة، بينما أبو عوانة في الحقيقة في الأصل هو متابع لغير شعبة، ولكن مثل هذا لا ينبغي، وهذا إذا كثر من المحدث فإنه يؤثر فيه، فمثل هذا الكلام لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه. متى يكون؟ إذا كثر هذا من المحدث أو كان غير واثق بما في كتابه وأسعده الله ببعض أهل العلم مثل ما حصل من إبراهيم بن مهاجر حينما قام السفيان بن عيينة بتصحيح حديثه لأنه كان يرفع الموقوفات، فلذلك يعني ساعده سفيان بن عيينة في تصحيح حديثه، أو مثل ما حاول القيام به أبو زرعة وأبو حاتم مع سفيان بن وكيع حينما انتقدوه على أن وراقه وأدخل في حديثه ما ليس منه، قال ماذا أصنع؟ قال نحن نتكفل لك بذلك، نميز لك ما كان من حديثك عن ما ليس من حديثك. مثل هذا نعم، أما إطلاق الأمر على عوانه بهذه الصفة هذا يقل بنظام الأسانيد.